من على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لازلنا في تفسير هذه السورة المباركة وهي سورة الأحزاب. وفي قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية المباركة اشتملت على أحكام كثيرة، نسخت أحكاما سابقة كانت في صدر الإسلام. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات أحد وقدم للصلاة عليه سأل: هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول أحد دينه عليه فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح لما فتح ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت وعليه دين إلا وقضاؤه علي، ومن كان له مال أو ضياع فلورثته. والضياع جمع ضيعة، الضياع بكسر الضاد جمع ضيعة بفتح الضاد، والضيعة سميت بذلك لأن المال فيها عرضة للضياع، وهذا هو شأن كثير من متاع الدنيا، ما يخلفه الميت من مال أو من قول أو غير ذلك. هذه الأشياء مع الأيام فإنها تضيع، سبحان الله. فهذه حكمة عجيبة أن الناس يقضون سنوات أطوال من أجل جمع الأموال وبناء البيوت وتأسيس الشركات، ثم بعد ذلك يموتون ويأتي الأولاد، وكثيرا ما تنقرض هذه الأموال وهذه الأصول وتضيع، سبحان الله. فسميت بماذا؟ بالضياع. فالميت إذا كان له ضياع، مال وضياع لورثته، أما إذا كان فقيرا معدما فدينه على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستفاد الفقهاء من ذلك أن الإمام يجب عليه أن يتفقد أصحاب الديون من رعيته ليقضي عنهم دينهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة في الدولة اسمها بيت المال، جزء من الصدقات والزكوات والركاز وأمور كثيرة تجتمع في بيت مال المسلمين. فجزء من مهام الإمام ولي الأمر أنه يبحث عن أصحاب الديون، لا ليسجنهم وإنما ليقضي عنهم دينهم تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الآية الجليلة كيف بدأت: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا كان ميتا وعليه دين فوليه في قضاء الدين هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل، وهذا تأويل جيد حسن. التأويل الثاني: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النفس أمارة بالسوء، أليس كذلك؟ إلا ما رحم ربي. لكن الأصل إن النفس أمارة بالسوء، وما من نفس إلا لها ملك يهديها وشيطان يريد إغواءها يغويها، والنفس تميل إلى الإغواء، تميل إلى الشهوات. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ودايما ما بعد إلا يا إخواني بيكون أقل مما قبل إلا. تقول: أكلت التفاحة إلا ربعها، إلا شطرها، لكن ما تقولش أكلت التفاحة إلا كلها، إذن أنت لم تأكل شيئا. تقول: أكلت السمكة إلا ذيلها، يبقى ده لم تترك إلا شيئا يسيرا. وهذا قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى النفس الأصل فيها إن هي أمارة، وتأخذ بيد الإنسان لكي تبعده عن طريق الله عز وجل. طب والنبي عليه الصلاة والسلام يهدينا إلى ما يهلكنا ولا يهدينا إلى ما ينجينا؟ يهدينا إلى النجاة، ويهدينا إلى الرشد، ويهدينا إلى السداد، ويهدينا إلى الفوز. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش والدواب تقع فيها، تقع فيها، وأنا آخذ بحجوزكم أمنعكم أن تقعوا فيها وأنتم تقتحمون فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شبه إن الأمة، وللأسف هذا التشبيه يكون صادقا في فترات الضعف، الناس في فترات الضعف حلهم لا أقول كالدواب والفراش، ولكن أذل من الدواب والفراش. سبحان الله، يذهبون إلى حيث هلكتهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو داعي الله إلى الأمة، فالهداية والرشاد والخير والنفع هو في دعوة النبي، أو هي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لضعف الناس وتكالبهم على الدنيا، حتى صارت الدنيا قبلة يقصدونها، وكعبة يطوفون حولها، وقلوبهم بدلا من أن تعلق بالعرش أصبحت تعلق بالحش. الحش يعني الخلاء، مكان قضاء الحاجة أعزكم الله. بدل من أن يتعلق الناس بالجوهر النفيس تعلقوا بالبعر الخسيس، وهذا لضعفهم ورقة دينهم. والعجيب أنه كلما زادت الضغوط وكلما تناوشت الأنواء هذه الأمة يبتعدون أكثر عن الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالأوجاع والهموم والحزن، وينتقص منهم الأموال والأنفس، وينتقص منهم كثيرا مما يطلبون في أمر الدنيا. فبدلا من أن يتوجه الناس إلى الله يتبعون الشهوات ويتبعون داعي الشيطان. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، يريد هدايتهم وأنفسهم تريد الهلكة، فيا ترى من أولى؟ الذي يدعوك إلى النجاة والفوز والرباح والنجاح، ولا الذي يريد إغواءك وإضلالك وإفسادك وهلاكك؟ من أولى؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ثالث، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. أن المقصود بالنفس هنا هي الأمة، وهذا في حال القضاء، فالناس إذا اختلفوا فيما بينهم فنزلوا إلى حكم، وهذا الحكم خالف حكم رسول الله، فالأولى أن يكون القضاء لرسول الله وأن يكون الحكم لرسول الله، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فانظر الآية كيف بدأت، كيف بدأت؟ وبدأت بلفظ النبي تعظيما ومراعاة لحقه صلى الله عليه وسلم. الشأن ليس إن احنا نعمل موالد للنبي عليه الصلاة والسلام والناس تفقر وتشتال الأعلام والسناجق وتأكل الفتة ويتسامرون طوال الليل ويأتي المنشدون لينشدوا كما يزعمون في حب النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول لك بنحتفل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لن يسألك عن هذه الأشياء التي في الحقيقة مخالفة لمنهجه وشرعه، إذ إن أعظم الناس مراعاة لحق النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، وأعظم الناس حبا لرسول الله هم صحابته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ما هو حاجة من الاثنين، إما أن الحاجات دي خير والصحابة ما عملوهاش، أو الحاجات دي شر ولذلك الصحابة ما عملوهاش. فقطعا هذه الأشياء لم يفعلها الصحابة مع قدرتهم على الفعل، فإن المهرجانات والاحتفالات والاجتماعات من أجل إنشاء القصائد وإلقائها كانت موجودة عند العرب، كانت موجودة عند العرب، لكن لم يفعل ذلك الصحابة، لأنهم يعلمون أن هذه الأمور ليست تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اتباع لسنن غير أهل الإسلام، نسأل الله تعالى العافية. فالنبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم حبيب ربنا وخليل ربنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن عندما نريد أن نتبع وأن نقتدي وأن ننزل على حكم، فلا ننزل إلا على حكم رسول الله، ولا نتبع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربي سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاته، مبتدأ وخبر. وأزواجه أمهاتهم، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي دخل بهن وضرب عليهن الحجاب، هن أمهات المؤمنين. وهل هن أيضا أمهات المؤمنات؟ يعني قال وأزواجه أمهاتهم. المسألة دي فيها قولان شهيران. القول الأول أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لرجال الأمة، هن أمهات لرجال الأمة، وفي ذلك أثر رواه الشعبي عن مسروق أن امرأة أتت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها يا أمي، فقالت عائشة أما إني لست لك بأم، وإنما أنا أم رجالكم، وإنما أنا أم رجالكم. هذا الأثر قول لصحابي، وهذا الصحابي ليس صحابيا صغيرا، وإنما هو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فاستدل بعض العلماء بذلك الأثر على أن الأمومة متوجهة إلى من؟ إلى الرجال دون النساء، لا سيما أن هذا الأثر رواه ابن سعد والبيهقي وغيرهما وهو صحيح. القول الثاني أن أمهات أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للأمة رجالا ونساء، وهذا القول هو ما يقتضيه سياق اللفظ والعموم المستشعر من الآية، لا سيما أن هناك قراءة في بعض مصاحف الصحابة كأبي وأزواجه أمهاتكم وهو أب لكم، وهو أب لكم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أب المؤمنين، إذن زوجاته أيضا هن أمهات المؤمنين. وأبوة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ليست خاصة بالرجال، ولكنها للرجال والنساء. طيب، هذه المسألة نقف فيها قليلا ونحاول أن ندقق فيها. أبوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ليست أبوة نسب، وإنما هي أبوة الإجلال والإكبار والتعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أي أمة الطاعة والاستجابة والانقياد والخضوع لشرع الله، هو لهذه الأمة معلم، هو لهذه الأمة معلم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بمنزلتي، أو لفظ آخر مثل الوالد، أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، هذا الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما. فهذا دليل على أن الأبوة هنا لأنه يوجه الأمة ويعلم الأمة. وعليه لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو والد الأمة وهو أب الأمة، علي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ أمهات الأمة. وهذا القول حسن، لأن الله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من رجالكم نسبا، ودي حكمة ظاهرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له أولاد كبار ربما لظن الناس أن النبوة كالملك يتوارثها الأبناء عن الأجداد، ولكن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، أو لعل هذا من حكمة الله، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل محمدا أبا أحد من رجالات الناس، وإنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين، وأمهاته هن أمهات المؤمنين، هل معنى ذلك، هل معنى ذلك إن أقارب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني إخواتهم مثلا يكن أخوال المؤمنين؟ يعني الزبير ابن العوام تزوج من؟ أسماء بنت أبي بكر، وأسماء أخت من؟ عائشة. فهل يا ترى يكون تكون أسماء خالة المؤمنين؟ الصحيح أن هذا الأمر خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هنا تقديم وتأخير، خلي بالكم منه، لو احنا وقفنا عليه انحل الموضوع دون الدخول في تفريعات المفسرين. في قول الله عز وجل من المؤمنين أي من المهاجرين القرشيين، وهنا تقديم وتأخير، والمعنى وأولو الأرحام من المهاجرين والأنصار، معذرة، من المؤمنين أي الأنصار والمهاجرين معلوم، يبقى وأولو الأرحام من المهاجرين والأنصار بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. من تاني، المهاجرين معروفين اللي هم الذين هاجروا إلى المدينة، والمؤمنون هم أهل المدينة لقول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فأثبت الله تبارك وتعالى الإيمان لمن؟ للأنصار. فالمقصود والذين آمنوا هم الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه القصة دي؟ القصة دي باختصار شديد أن الناس في صدر الإسلام وبداية الهجرة إلى وقت قريب كانوا يتوارثون بحاجة من اثنين، إما بالهجرة وإما بالإخاء. يعني إيه؟ يعني لو أن هناك مسلمين هاجروا ولهم إخوة لم يهاجروا ولكن هم على الإسلام في مكة، يقطع بينهم ماذا؟ الميراث، والذي يستفيد من ميراث هذا المهاجر هو أخوه الذي هاجر، هو أخوه الذي هاجر. وهذا في قول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذا قاطع ربنا عز وجل ما بينهم حتى يهاجروا، ده كان في الأول. يعني آية الأحزاب ديت نسخت آية الأنفال، الآية دي نسخت آية الايه؟ الأنفال. يبقى آية الأنفال جعلت الميراث مترتب على ماذا؟ على الهجرة. ما هجرش إذا ليس له حق في الميراث. أو الأخوة، الزبير بن العوام قال لما قدمنا المدينة ماشي كان الأنصار نعم الإخوان، طبعا ده لفظ الأثر موجود، كان الأنصار نعم الايه؟ الإخوان، فآخونا وتوارثونا. حصل في هناك مؤاخاة وتوارث، مؤاخاة وتوارث. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أخوه من خارجة ابن زيد، والزبير بن العوام راوي الأثر ده كان أخوه من كعب بن مالك، فهما هذا التآخي أيضا كان في توارث. يعني لو إن أبو مثلا الأنصاري مات، من اللي يرثه؟ أخوه المهاجري. ولو المهاجري مات، من اللي يرثه؟ أخوه الإيه؟ الأنصاري. فنسخ ربنا عز وجل هذا أيضا بماذا؟ بهذه الآية وأولو الأرحام، أولو الأرحام، فجعل الإرث في مين؟ في أولو الأرحام. يبقى الإرث قبل كده كان معقود بالهجرة أو معقود بالإخاء، هذه الآية نسخت الأحكام دي كلها وجعلت الإرث متعلق بماذا؟ بالأرحام. إذن رتب الآية بقى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. التقدير وأولو الأرحام من المؤمنين اللي هم الأنصار والمهاجرين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هناك تأويلان، الأول كتاب الله هو اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ سطر ربنا عز وجل فيه كل ما كان وسيكون من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة إلى ما شاء الله. القول الثاني في كتاب الله أي في القرآن الكريم، في القرآن الكريم: وسمي اللوح الذي يكتب فيه كتابا لاجتماع جمله أو أحكامه، لاجتماع جمله أو أحكامه، ولذلك سميت الكتيبة كتيبة. هذا الجيش فرق، وتحت الفرق ألوية، وتحت الألوية إيه؟ كتائب. مش الجيش ولا إيه؟ وتحت الألوية إيه؟ كتائب. فسميت الكتائب كتائب لماذا؟ لاجتماع الفصائل والسرايا تحتها. ثم قال: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إلا هنا بمعنى لكن، إلا هنا ليست استثناء ولكن بمعنى لكن. وأن تفعلوا يمكن أن تؤول تأويل مصدر، أي لكن، لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفة هذا جائز لكم. إذن لا يجوز التوارث بالهجرة ولا التوارث بالإخاء، لكن لو أنتم عاوزين أن أنتم تدم حد غير أولي الأرحام معروف أي إحسان فلا بأس في ذلك الأمر. إذن الإرث متوجه إلى من؟ إلى أولي الأرحام. وهذا إشارة إلى الوصية، إشارة إلى ماذا؟ إلى الوصية، أنه يجوز الإنسان أن يوصي بجزء من ماله لمن شاء، زي ما عاوز، لمن شاء. النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد في مكة وكان يشتكي، فقال له سعد: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بشطر مالي؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. والثلث ماذا؟ كثير. طب إيه اللي أقل من الثلث؟ الربع. إذن يجوز للإنسان أن يوصي بالربع، ولو أنه أوصى بالثلث له ذلك أيضا. ويوصي لمن ليس له حق في الإرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. يعني فاش واحد يجمع بين الإرث وماذا؟ والوصية. ولو حصل هذا الأمر لابد أن يكون بإذن أصحاب الميراث. يعني افترضنا واحد له ميراث بس عنده مرض عضال وينفق مالا كثيرا، فيمكن للرجل صاحب المال يجمع أولاده وأصحاب الإرث: أخوك غلبان وشأنه متدهول وبتاع، فإحنا ممكن إيه نميل شوية ونسيب من حقنا لأخوكم. يقولوا: ماشي يابا. خلاص، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. وهنا مسألة بسيطة: هل يجوز أن يعطى من الثلث لغير المسلم؟ يعني هو الإنسان حر يتصرف في الثلث كيف شاء، فهل يجوز أن يعطي بعضا من هذا الثلث لكافر لا سيما من قرابته؟ يعني واحد كان نصراني وأسلم وربنا فتح عليه وعمل شركات كثيرة بسم الله ما شاء الله وأصبح عنده مال عظيم، بس إخواته وإخواله والناس دول فقراء، هل يجوز أن يعطيهم جزءا من المال؟ المسألة دي فيها نزاع كبير جدا بين العلماء، منهم من صحح الجواز ومنهم من صحح عدم الجواز وقواه بأنهم ربما يتقوون بمال المسلم على معصية الله. ما هو كافر، ممكن ياخد المال ده يجيبه خمرة، يجيب خنزير يذبحه ويأكله، ممكن يتقوى بهذا المال على محاربة الإسلام وأهله فيمنع ذلك الأمر. ومن من قال المسألة دي متعلقة بحكم الإمام، يعني اللي هو الكبير الموجود في البلد، الأمير أو الملك أو السلطان أو ما إلى ذلك، هو الذي يحكم هذه المسألة، وده مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. لكن باستقراء الأحوال يمكن أن احنا نطمئن إن القول الأوسط لعله يكون أولى، فلا يتقوى بمال أهل الإسلام على محاربة أهله أو معصية الله عز وجل. إذن لا بأس أن تعطي جزءا من مالك، وهذا هو المعروف، لغير الورثة، لا بأس في ذلك الأمر، لأن بعض الأبناء يحكرون على آبائهم إذا أرادوا أن يتصرفوا في أموالهم. أنت أبا تعمل إيه؟ الفلوس دي في الحقيقة ده بتاعتنا إحنا، بتاعتكم إزاي يا أولاد؟ يعني بقى لي 50 سنة بشتغل وبعد وأنا اللي جمعت المال؟ لا، بس ده بقت بتاعتنا بقى، ما تتصرفش إلا بإذننا. لا، الكلام ده عقوق، للرجل أن يتصرف كيف يشاء في ماله ما كان حيا. أول بقى ما يتكل على الله على العسوي، يعني يموت، يعني إيه اللي يحصل؟ خلاص لأولاده التصرف في ذلك المال، لأن سبحان الله صار ملكا لهم، صار ملكا لهم. ودائما أنا أنصح أصحاب الأموال إن هم يستفيدوا من أموالهم قبل أن يرحلوا عنها. يعني أصحاب الأموال المال ده له بهجة وله فرحة، كل ما شوال الفلوس بيزيد، لا سيما من الورق الأحمر أو الورق الأخضر، صاحب المال بيبقى مبسوط قوي. طب ما أنت تموت ولم تستفد منه، طلع من مالك وأنفق من مالك. أنا والله أعرف واحد عنده بسم الله ما شاء الله أبراج وعنده أملاك رهيبة، وهذا الرجل لم يذهب للحج أو العمرة، لم يذهب لا للحج ولا العمرة. ليه كده؟ لماذا؟ في واحد عنده أراضي تقدر بمئات الملايين، لما بعض الإخوة ذهبوا عشان يقولوا له بقى احنا مشاريعنا كذا وبنعمل كذا، فطلع بقى المحفظة فردها قد الترابيزة دي، ظن ان هو هيجيب مثلا 3-4 مليون جنيه، اداهم 50 جنيه. سبحان الله، يعني ما من يوم الا ويبعث ربنا عز وجل ملكين، فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. سبحان الله، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم لا يشبع أبدا، لا يشبع أبدا، وطالب المال لا يشبع أبدا. بسم الله ما شاء الله، يا رب تتمنى من الأوراق الخضراء والحمر. والأخ يعني جاب لنا ورقة حمراء اهي، جزاه الله خيرا، ابننا ورقة حمراء اهي، راضين والله. وادي الورقة الخضراء عشان ما يبقاش نفسنا في حاجة، وادي الورقة الخضراء، شوف الورقة الخضراء بتاعتنا ازاي، خليك قانوع. الله المستعان. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. وعرفنا تأويل هذه الآية، قال الله عز وجل كان ذلك، أي كان ذلك الحكم الذي استبطنته واحتوته هذه الآية في الكتاب مسطورة، أي مكتوبة، والكتاب على التأويلين اللذين ذكرتهما قبل. نكتفي بهذه الآية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.